يوفقكم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحابته الطيبين الأطهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مدح نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بخلقه العظيم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. ووعد صلى الله عليه وسلم أصحاب الأخلاق الحسنة بجواره صلوات الله وسلامه عليه في جنة الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وفي رواية: الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين، وبعد: فاتقوا الله إخوة الكرام، فتقوى الله نور القلوب وشفاء النفوس، وتقوى الله عز وجل السبيل إلى مرضاته جل وعلا. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا إخوتي الكرام أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن فضل المدينة، وبينا مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ثم تكلمنا عن العمل في الصلاة، وبينا بعض الأحكام التي تعلق بفكر المصلي حين صلاته، وبينا ما يؤثر على الصلاة بالسلب وما يؤثر عليها بالإيجاب، وذكرنا القصة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي وتذكر أن تبرا كان في بيته، فلما سلم عاد إلى بيته وآمر بقسمته. ثم تكلمنا بعد ذلك عن حكم قضاء السنن المؤكدة من الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعد العصر ركعتين، فأرسلت أم سلمة جارية تسأله وهو في صلاته، وبينا ما في الرواية من فوائد وعبر. واليوم معنا كتاب الجنائز، والحديث الذي أبقى عليه مؤلف المختصر روى البخاري رحمه الله من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبع، ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المرضى وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام. ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق وعن المياسر. وهذا الحديث مليء بالأحكام الشرعية والأحكام تحتاج إلى حضور عقل حتى لا يغيب عن المستمع شيء. البراء بن عازب تعرفنا عليه سلفا وقلنا هو معدود في صغار الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وأما السبع التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاص. هذه سبع. اتباع الجنائز. الجنازة تكون بعد موت أو بعد ميلاد؟ بعد موت. إذن الموت بلاء أم لا؟ بلاء. والله تعالى عندما ينزل البلاء على المسلمين ينزله من قبيل الرضا عنهم، لأن البلاء تكفير، تكفير للذنوب. ما يزال البلاء ينزل بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يصبح بلا خطيئة، حتى يصبح بلا خطيئة. والحديث قريبا من هذا في السلسلة الصحيحة، قريبا من هذه الألفاظ في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. إذا البلاء يكفر الله تعالى به الخطايا ويمحو به ذنوب العباد. فالموت بلاء، فمن مات له ميت أو فقد عزيزا عليه فصبر كان فقده لعزيزه بصبره عليه كفارة لذنبه، كفارة لذنبه. ثانيا الجنازة تبدأ من بيته حتى قبره، من بيته، لما عند مسلم من اتبع جنازة من بيتها حتى يصلى عليها كان له في الجنة قيراط، ومن اتبعها حتى تدفن كان له قيراطان. إذن قيراط في الجنة من بيتها حتى يصلى عليها، وقيراطان من بيتها حتى تدفن. فالجنازة من البيت حتى القبر، من البيت. لذلك من السنة إذا علم المرء بموت الميت أن يذهب إلى بيته، لكن المشاع عند الناس يذهبون للمسجد وهذا خطأ. اذهب إلى بيته حتى تحظى بالأجر كاملا، ثم اخرج عندما تحمل وشيعها من بيتها إلى المسجد. وما زال في الريف أمر حسن، يعني إذا علم بموت الميت الجيران يفزعون بالمساعدة، هذا يأتي بعصير والآخر بسجادة والآخر بموكب ويفرشون في الشارع، وهذا هو الأصل، يفرشون في الشارع وينتظر الناس الميت عند بيته، عند بيته. ثم إذا ما خرج الميت من بيته الأصل الفزع، الفزع بمعنى إذا سمعتم بالموت فافزعوا، الفزع معناها القيام، القيام احتراما للنفس، احتراما للنفس، والقيام في حق المسلم، في حق المثل المسلم، هذا متفق عليه. أما في غير المسلمين فمختلف فيه، من يقول بالقيام يبقى الحكم قائما، ومن يقول بعدمه يقول الأمر نسخ. لكن على أي حملت أو جيء بالميت فوضع في المحمل، على الناس أن يفزعوا بالقيام إحراما لهذه النفس. فإذا ما حمل يمشي الناس، من مشى أمامها فله الأجر، ومن مشى خلفها فله الأجر، ومن مشى حواليها فله الأجر. والأمام والخلف خلاف بين أهل العلم، لكن في النهاية من مشى أمام فهو متبع، ومن مشى خلف فهو متبع، ومن مشى من حواليها فهو متبع جناس. وأحب إلي أن نمشي أمامها أصلح الناس، أصلح الناس. لماذا؟ لأن المتبعين شفعاء، اتبعوه ليشفعوا له عند ربه، شفعاء له. فإذا ما قدمت في الشفاعة أصلح الناس رجي، رجيت قبول الشفاعة. لذلك من مشى أمامها جاز، وخلفها جاز، وعن يمينها جاز، وعن يسارها جاز. لا لا تشرفا، انتبه، حملت من البيت وجيء بها في الأصل جنائز تصلى في المصلى، في الأصل أن يكون عند المدافن مكان يصلى فيه الجنائز. لكن الآن الأمر صعب على الناس نظر ارتفاع سعر الأرض، ونظر لأنهم لم يعدوا عند المقابر هذا المكان، فيصلون عليها في المسجد. عند الصلاة عليها ترى عشر القوم دخلوا معها وتسعة أعشار الناس خارج المسجد، وهذا خطأ، ويظن أنه بهذا قد تحصل على الأجر، مع أن صلاة الجنازة فرض كفائي، إلا أننا فقراء للثواب. أنا خرجت للثواب، خرجت للثواب، أنا عندي طمع في أن أنال أول قراءة، وعندك طمع أن تنال القراءتين معا. فأول قراءة من بيتها حتى يصلى، حتى يصلى عليها، هو مصلاش، لا لا يأخذ القراءة، لا يأخذ القراءة، هو ما صلى، هو ما صلى. لذلك خطأ عند الناس أن يجلس الناس خلف المسجد، هو في جنازة يجلس خلف المسجد، يتكلمون في أمر الدنيا حتى تخرج، حتى تخرج، وهذا خطأ. بعدما تخرج من المسجد نمشي خلفها، نمشي خلفها، نتبعها إلى المقابر، ولا نجلس حتى توضع في قبرها. تأمل هذا الأمر وانظر إلى حال الناس، تكاد لا ترى مثابا عن الجنازة ثواب كامل إلا القليل القليل. أول شيء بننتظر في المسجد، الشيء الثاني ما بنصليش، الشيء الثالث لما ندخل المقبرة بنتربس في أول مكان في ظل، ونتركها وحدها تمشي إلى مثواها أو إلى قبرها دون أن يتبعها أحد. وطبعا في اعتباري أنا خدت جراثيم، لا أنا ما حصلت على شيء. لا نجلس حتى توضع في قبرها. إذن فلينظر الإنسان منا إلى سعيه، إلى سعيه ويصحح. لا حق لي في أن أفر في أول مقبرة وأقعد، لا أمشي خلفها، أمشي خلفها حتى توضع، حتى توضع في القبر. لما توضع في القبر لي أن أتفرق، ما في حرج، أذهب أزور فلان، أزور علان، ما في حرج. ولكن الأصل في هذا كله توضع في القبر أجلس. وأين أجلس؟ أجلس عند قبرها أو عند قبره. أجلس لماذا؟ أنا وصلت خلاص؟ لا لا، أنا معه شفيع، أنا معه شفيع. لما يبقى لي مصلحة عند فلان واخد له فلان غد المكتب ويمشي، عمل لي إيه؟ ما صنع لي شيئا. لذلك الأصل إذا وضعت في القبر أن يجلس على قبرها، يعني عنده، يجلس عند القبر يشتغل في الاستغفار والدعاء ساعة أن يجلس. أول ما يقعد يستغفر، لم يستغفر باستمرار، يستغفر باستمرار حتى ينصرف الناس عن المقبرة. وهذا سهل ميسور، لكن الشيطان يشتغل على الناس، يشتغل على الناس. ندخل المقبرة، المقبرة عندنا والملعب سواء، شوف، والملعب سواء، المقبرة والشارع سواء، اللي مولع سيجارة مولع سيجارة، واللي بيتكلم في حق الناس بيتكلم في حق الناس، وأصبحنا لا نراع من الموت إلا عند سماع الخبر فقط. عند الخبر بس بنخاف، وبعدها بشوية الخبر بتبخر، يبقى الخوف تبخر. ينطبق على الناس المثل الذي قاله الشاعر: نراع إذا ما الجنائز قابلتنا، ونسكن عندما تخفى ذاهبات، كروعة ثلة بظهور ذئب فلما اختفى عادت راتعات. عارف معناها المثل ايه؟ معناها المثل من يخاف من الموت ثم يذهب الخوف سريعا مثل مثل الغنم. بتلعب الغنم لما تشوف الديك تخاف، بتقف بعيد كده، لما الديك يمشي خلاص رجع تلعب كده. نخاف إذا ما الجنائز قابلتنا، ونسكن عندما تخفى ذاهبات، كروعة ثلة لظهور ذئب فلما اختفى عادت راتعات. إذا الجنازة، الجنازة، اتباع الجنازة عمل من خمسة أعمال لو توفرت عند المسلم في يومه أوجب على الله، أوجب على الله. خمس أعمال، خمسة أعمال إذا قام بها المسلم في يومه أوجب على الله، يعني أوجب الله له الجنة. في الصحيحة من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس من عملهن في يومه كتبه الله تعالى من أهل الجنة: من عاد مريضا، واتبع جنازة، وصام يوما، وراح إلى المسجد، وأعتق رقبة. خمسة أعمالها: عيادة المريض، اتباع الجنائز، صيام النافلة، التبكير للمسجد، عتق رقبة. دي كلها صارت يوم الجمعة.
يذبح ذبيحة.
نعم،
يذبح ذبيحة.
عتق رقبة معناه كانت في القديم واحد عبد ايه يفك اسره.
نعم.
اليوم عتق الرقبة متمثل انك تفك رقبة واحد من مشنقة هينشنق على شيء، على شيء فك الشيك عنه يسير، تبقى تسببت في عتق الرقبة.
طب وحلاقين فين ده؟
تفك الغارمين، ما اكثرهم، ما اكثر الناس، ما اكثر الغارمين، ما اصحاب الغرم يملؤون الارض. لكن احنا عندنا نفقات بتنفق في غير سبيل، في غير سبيل. لذلك انتبه. اول شيء امرنا صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز، باتباع الجنائز. علمنا متى نذهب ومتى نجلس، ثم بعد انتهائك من استغفارك للميت لا تنصرف من المقبرة إلا بعد إذن أصحابها، بعد إذن أصحاب الميت. ده انا قلت الان يعني خلي يعني اجعلنا مع الحكم ثم بعدها ايه نوجه. قبل ان تنصرف المقبره لا تخرج منها الا بعد اذن صاحبها. انت لما رحت تشيع جنازه ذهبت، لان هذا واجب من واجب المسلم على المسلم، وواجب للميت عليك، ومن واجبات الحي عليك ان تعزيه. وفي الحديث الصحيح من عزى مسلما في مصيبته ألبسه الله تعالى من حلي الكرامة يوم القيامة. والناس بتتنبل عند العزم، يكون في فهم خاطئ، هو عامل ميتا خلاص ما تروحش الميتا، بس روح عزيه على المقبرة، اربط على كتفه وقل أعظم الله أجرك، ثم انصرف. بهذا تكون قد عزيت، ما لها لازمه بعد كده ميت. بهذا طبقت السنه، وبهذا حصلت على الاجر ان شاء الله. اذا لا تنصرف حتى تستاذن اصحاب الميت. في ناس كده تدخل المقبره وعندما يوصلها عن الخلف يقول راجع، انت عزيت مين؟ لكن ان شاء الله بالليل هروح الميت ما عز. لا، ما انت في فرصه، في فرصه. ابتعد عن البدع، روح في السنه. دخلت المقبره اجلس واستغفر للميت وادعو الله له بالثبات، وقبل الانصراف اربط على كتف الايه المصاب وقل له اعظم الله اجرا، اصبر واحتسب ثم انصرف. بهذا تكون قد اديت الحقين، حق الحي وحق الميت، حق الحي وحق الميت. اما عن التلقين نلقي الميت، تلقين الميت يكون عند احتضاره، عند احتضاره، يعني عندما يشتد امره في مرضه، يعني في حال احتضاره هيدخل الروح. اجلس بجواري بجواره وقل له لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، لو قالها من ورائك فبها، وان لم يقلها فلا تغلظ عليه، بل اذكر انت الله تعالى بصوت مسموع، لأن المرأة عند احتضاره تحتوش الشياطين، تحتوش الشياطين. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن ابنه يعني يقول له في إغماءته قل لا إله إلا الله، فقال لا، فقال لا، فالحاضرون يعني دهشوا. الإمام أحمد في احتضاره يقول يقول لا، فلما أفاق أخبرهم بما كان من أمره، قال وافق قولك لي قل لا إله إلا الله قول الشيطان لي مت على الكفر، فقلت لا، فقلت لا. لذلك ينبغي ألا تغلظ على المحتضر، إن قلت له قل، ورأيت منه إعراضا قلها أنت بصوت مرتفع، قلها أنت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عساه أن يلحق بك ويلهج بما تلهج دون غلظة عليه. فالتلقين عند الاحتضار، أما بعد الدفن ما يفيد التلقين. بعد الدفن فتحت اللجنة، فتحت اللجنة، لجنة الامتحان، والتغشيش ما يصح. يعني في الدنيا الأسئلة بتتسرب، صبح امتحان بتتسرب أسئلة، بيطلع فوق في اللجنة بيروح بيبقى واخد معاه من البيت ورقة أسئلة قديمة. النهاردة أصبح في كمبيوتر، بيروح جاي كاتب التروس الفلانية بالتاريخ والمادة والوقت والسنة السنة دي، وبيحط تحتها الامتحان الجديد، وأول ما يدخل اللجنة يحط ورقة الأسئلة الجديدة في الجلة أو في طوبة أمام شباك، ويجعل الإيه الممنتجة أمامه، يمر المراقب قدام منه ولا قدام منه، هو بيوسع ترويسة السنة دي 2007، والورقة راحت فين؟ راحت في الجلة أو راحت في طوبة. وبعد 10 دقايق الميكروفونات من كل ناحية، جيب واحد جيب دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيه. من منذ أنا بقالها 1450 سنة والناس عارفة الأسئلة، وده بيورثها لده وده بيورثها لده وهكذا. يقوم بعديها أقف على القبر أقول له قل لا إله إلا الله. طيب إيه رأيك لو إنه ما طلعش عليها في الدنيا هيكون هزاي؟ ولو طلع عليها من الدنيا يفيده إيه لما أقول له قول؟ الشاطر المجتهد الإيه المجتهد اللي هو صاحب السعي الحسن لما يسمع المدرس بره بيمل الميكروفون بيتلخبط ولا بحل؟ ما هم ذاك وذاك اللي قاله زيه بس بيتلخبط. ولما يبقى ميحه ما عندوش هو مش عارف الف جيم. وربنا قال في القران ومن يهن الله فما له من مكرم. ربنا اهانه في الدنيا وطلع على غير لا اله الا الله، لو دخلت له جوه القبر كاسك يقول له قل لا اله الا الله والله ما حيجيك خلاص. ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا قول الله، هذا كلام الله. ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. اما لو كان قد وفق لها في الدنيا فقد منى البشاره، راى البشاره خلاص، راى حسن الجزاء، جاءته الجنه الى بيته فراها، لا يفيده كلامنا عند راسه. لذلك التلقين في الحديث اللي هو يعني اعلم انه سياتيك ملكان الى اخر روايه، حديث رواه سعيد بن منصور في السنن وهو حديث لا يصح، وقالوا بعد تحقيقه هذا من صنع اهل الشام. من صنع اهل الشام يعني ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام، والناس برضو لسه يعني ما زالت متمسكة به على انه آية محكمة. فاذا كان من وعظ فيكون الوعظ اثناء الدفع، اثناء الدفع واحد يقوم يشغل الناس لما قاعد بتقول في الدنيا والارض بكام والاستيراد 7000 و8000، يقف يعظ موعظة للاحياء اثناء الدفع. وان كان من كلام بعد الدفع فلا يزيد على قوله استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا مفاد القول ومختصر في أول مادة. المادة الثانية، وأمرنا صلى الله عليه وآله وسلم بعيادة المريض. عيادة المريض أي مريض؟ المريض المسلم عيادته واجب، عيادته واجب، من حقه عليك، من حقه أن تعود. وغير المسلم لو عدته لا حرج عليك، عده واسأل الله له بالهداية، قل له الله يشفيك ويهديك، الله يشفيك ويهديك، الله يشفيك ويبارك فيك. وما هي البركة في الإنسان؟ هداية الله عز وجل. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد مريضا يهوديا، شاب يهودي في مرض أتاه الإسلام وعاد وجلس منه ناصحا له يا غلام قل لا إله إلا الله. غلام مريض يهودي قال له قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه يا بني أطع أبا القاسم. أوعى تكسفه. ربنا بين في القرآن أن أهل الكتاب فيهم أناس عندهم رشد، وأهل الكتاب فيهم ناس عندهم أمانة. يعني أنا أذكر لك مثال قريب يعني من تقريبا كده من شهرين، كنت عند خطبه في مسجد العقار، وانا كده بنجلس في السياره كده مع العقل قبل الخطبه شويه بروح، بروح مو أنا ماشي في الشارع بقرا احوال عايز اتكلم عليها وانا جاي محب الموضوع، فالموضوع ده بدخل في ده بيبدا بكون في دوامه، فانا قاعد كده يعني مشغول بشيء وبكتب شيء. فعند المسجد انزلت من السياره فالمحمول سقط من حجري، انا ما علمت هو سقط في السياره ام في الشارع. دخلت المسجد اتحسس فلم اجد. لو فكرت في المحمول ما فيش خطبه الجمعه، ما في خلاص التركيز هيضيع. فانا قلت عوضي على الله وانصب فكري كله في الجمعه فقط، وطلعت المنبر وخطبت وهيأ الله لنا، ثم نزلت وصليت. وبعدها قلت لواحد في المسجد محمولي ضاع، قال لي ولا يهمك. اتصل هو على المحمول، رد عليه واحد قال له انا فلان. تامل فلان ده نصران، قال انا فلان وانا جالس في مكان كذا والمحمول معي احد. فاحنا ذهبنا على الاتصال والوصل لقيته مقابلني، فهو مقابلني انا برن عليه. انا كنت مصدر الرنه على سوره قاف بمد ايده كده، فطلعت الايه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد. فقلت له بارك الله فيك وهنا الله واياك الى ايه؟ الى الطريق الصحيح. وقرات الايه ان الله بين وان الاجدام من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تامنه بقنطار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمه. فهذا الكتاب فيهم اصحاب رشد، ومن رشد هؤلاء انه بالدعوه الحكيمه ياتون. النبي عليه السلام لما جاء امام اليهودي قال له يا غلام قل لا اله الا الله. هذه عيادة مريض، ومريض غير مسلم. لما عاده دعا له بالهدايه قل لا اله الا الله. نظر الغلام لابيه فقال له اطع ابا القاسم، فاسلم الغلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته قوموا فجهزوا اخاكم، يعني قالها فقط، لا صلى ولا صام ولا حج ولا اعتمر. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من عمل. فالموفق من وفقه الله. إذن عيادة المريض إن كان مسلما فهي واجبة، وإن كان غير مسلم فهي جائزة، وتذهب لا تطيل عنده، لا تطيل المكس عنده، لا عند المسلم ولا عند غيره، رفقا بالمريض. فقد يكون المريض وسط مرضى، فقد يكون المريض وسط مرضى، قد يكون في المستشفى من حوله مرضى آخرون. زر هذا ثم اذهب وسلم على هذا وسلم على هذا وسلم على هذا، وادعو الله لهم جميعا بالشفاء. وإن جالست المريض فاجلس عنده وبل ايه وطمعه في الامل، طمعه في الحياه. اجلس عنده وطمعه في الحياه، قل له هذا شيء خفيف، غيرك ابتلي باقسى من هذا وصبر وعافاه الله. البعض هناك من الناس يعني لم يرزق الحكمه، لما يقعد عند مريض بيطول جدا، لما يطول بيكون عبء على المريض، عبء. هو في 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 تخيله اما المريض مستريح من وجوده، لكن المريض وهو مريض لا يحب ان يظهر الضجر من زائريه. هو مريض لا يحب ان يظهر الضجر، لكن هو في نفسه الامر صعب عليه. يقعد يطول وبعدها يقول له يقعد يفكر يقول موت 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 موت، يقعد يقول موت ازاي؟ يقول له الرسول سبحان الله فلان يا عيني كان عنده كده وهوب وثم طلعش المستشفى. انت تدمر النفسيه، وهذا لا يصح شرع، لا يجوز. لذلك ان جالست المريض جالسه في وقت قصير وارحم نفسيته وطمعه في الحياه، وقل له ان الله تعالى يجود على الناس، هو المبتلي وهو المعافي، وطمعه في هذا وادعو الله له، وادعو الله له، ولا مانع من أن تقول له أدعو الله لي. إذن عيادة المريض. وفي الحديث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عاد مريضا غدوة أو عشية ما زال يخوض في الرحمة حتى إذا جلس اغتمس فيها. يا سلام، وانت ماشي يا مريض انت في رحمة، يعني طلعت من بيتك رايح المستشفى وانت ماشي ماشي في الرحمة، حتى إذا ما جئت المريض وجلست عنده اغتمست في الرحمة، غطست فيها غطست فيها. لكن اليوم العيادة أصبحت صعبة. صعبة لماذا؟ صعبها الناس، صعبها الناس لما ربطوها بالعرف. العرف اليوم لا أستطيع أن أذهب أعود فلان إلا لما يبقى معايا وأعطيه. يقوم ترى الناس يبتعدون عن الزيارة، هو مش معاه يدفع. يقوم لو راح مع الناس وهم بيدفعوا بالحرج يقول لك يا عم أنا أحرج نفسي ليه؟ خليها لما يطلع يروح البيت. لا، هذا العرف مع أنه عرف طيب أنك تساعد المريض، لكن إن كنتم جماعة ينبغي أن تتفقوا حتى يعني لا تؤثر على غيرك بالسلب، تحرجه. والإحراج هذا يمنع الناس من فعل الخير، إن كان من شيء بعد ما أخوك يطلع ويسلم عليه ويقول له العافية ويطلع أنت كده دون أن يراك أحد، دون أن يراك أحد، يعني سلم كده وحطوه بين صوابعك وهكذا، لكن لا تشعر غيرك بأنك دفعت حتى لا تحرجه. ومن ثم من بعدها لا يزول مريض. لذلك لما ارتبطت هذه الحسنة بفعل الناس أساء، ولما أساء قصر كثيرون في عيادة المرضى. إذن في عيادة المرضى مأمور بها، وإجابة الداعي. الداعي، الداعي كلمة كبيرة، دعاك على أكل أو دعاك على غيره. واحد قال لك والله أتاك وقال لك والله إن شاء الله أنا أتشرف فيك بكرة تقعد مع شغل، والتاني قال لك بعدها بشوية أنا إن شاء الله شرفني إنك تاكل معايا خمر. تذهب إلى أيهما؟ ما هو أبو خمة حيروح أكل خمر. أيهما أتاك أولا؟ اللي دعاك على بلوش ده هو شرفه إنك تبعد، لكن الثاني شرفه إنك تغرمه. الأول تذهب إلى من دعاك أولا، تجلس معه قائم ترضي خاطره، ثم تذهب إلى إيه؟ إلى من دعاك على أهل. أرضيت هذا وأرضيت هذا، أرضيت هذا وأرضيت هذا، سواء كان الأكل عقيقة أم وليمة أم غيرها. فإجابة الداعي إن أتاك وقال تأتيني، من الواجب عليك ومن حقوقه عليك أن تأتيه حسبما حدد وشرط، إلا أن يتضمن ما يفعل أمرا منكرا. دعاك لفرح بس قال لك يا عم الشيخ الدعوة في النادي. الدعوة فين؟ في النادي. طيب لما عمك الشيخ يروح النادي والنادي فيه اللي بينادي، ها فيه اللي بينادي، يبقى حاجه من اثنين: اما ان يذهب الشيخ ويعمل مشكله يقول هذا حرام ولا يجوز، واما ان يجلس في بيته. وعلى هذا فقس امور الناس. اما يروح وما يتكلمش لا ينهى عن منكر ولا يامر معروف، فذهابه الى النادي اقرار بان النادي جائز على ما فيه من مخالفات، ومن ثم يتبعه الناس. تبقى انت اعلم من الشيخ فلان ما كان قاعد وفات ترقص، ما كان قاعد فانا متغني. اصبح ذهاب اقرار. لذلك ينبغي للمدعو ان يتعرف على حال الداعي. ان تضمنت الدعوه منكرا وراى في نفسه القوه على ان يمنع وقوع المنكر يذهب. ان تضمنت منكرا وراى في نفسه الضعف وعدم الاستطاعه فلا يذهب ويبقى في بيته، وعندها ما يقع في مخالفه، ما يقع في مخالفه. لو انني دعوتك الى طعام لا منكر عليه غير انك مشغول بواحد، مشغول بواحد، فلو لم تاتني تكون مخالفا ام لا؟ لا، لا مخالفه عليك. مثال: انا دعوت فلان لوليمه وفلان امه مريضه واشتغل بتمريضها، نقول له اترك امك وتعال الى الايه، الى الوليمه، يقع في المخالفه. هو الان اجتمع عنده واجبات، ينظر ايهما اعلى ثوابا وارجح مصلحه. الارجح مصلحه ان تمرض امك او ان تمرض من انت بجواره، ومن بعدها اقابلك او تقابلني وتقول لي بارك الله فيك والله كان عندي عذر. فبعدك عن اجابه الدعوه بعذر شرعي لا عقاب عليه، وما فعلت حرام. اما البعض بيتعلل بعلل واهيه، بعلل واهيه، ان شاء الله ساتيك، ويقول الكل ساتيك، وفي الاخر يقول لك يا عم صوم خمسه او ثمانين لا نفعل حتى. لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فاجابه الداعي بهذه الحيثيات ينبغي ان تراعى بالاهتمام، ان تراعى بالاهتمام. ان دعاك على لا شيء اذهب، وان دعاك على شيء اذهب، وان دعاك على امر تضمن منكرا ان رايت في نفسك استطاعه ان تزيله فاذهب، والا فاعتذر وبين له وجه الاعتذار، وبين له وجه الاعتذار. واجابه الداعي ونصر المظلوم، نصر المظلوم كيف؟ المظلومون كثر، المظلومون كثر، كثير جدا. لكن واي شيء املك؟ هناك مظلوم تراه وقت وقوع الظلم عليه وهو يستغيث بالله ثم بك، أغث ادفع عنه الظلم، ادفع عنه الظلم. في استطاعتك أن تدخل لمن يوقع الظلم وتمنعه، عندها واجب عليك أن تمنع الظلم، لكن ليس في استطاعتك أن تمنع الظلم. تشافه كده متخذ الحديد وهو ماشي وأنت تعرف أنه مظلوم، أي شيء تصنع؟ تدعو الله له بأن يرزقه الصبر، وبأن يرفع الله عنه ما ألم به من كرب. إذن الأمر أمامك واسع، إن كان في استطاعتك أن تنصره وجب عليك أن تنصره، وإن لم تكن في استطاعتك النصرة فلا تحرمن نفسك من أن تقف في جواره بدعاء الله، بأن يكشف الله كربه وبأن يصبره الله تعالى ويرزقه الثبات. وفي الحديث: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. لا يظلمه معروف، لا يسلمه يعني لا يوصله إلى أن يقع عليه الظلم. وإن استغاث بالله ثم به لا يسلمه إلى عدوه فيقهره، لا يخذله إن دعاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: مظلوم نعرفه، فكيف أنصره ظالما؟ قال: امنعه عن الظلم. يبقى نصر المظلوم. كم من مظلوم أخذ عيانا بيانا وفي ملك كثيرين أم يدفعوا عنه ولم يدفعوا عنه. هؤلاء في القيامة الله تعالى ينتصر لعبده المظلوم منهم، ينتصر لعبده المظلوم منهم كما ينتصر له من الظالم. فمن استطاع أن ينصر أخاه فلم ينصر وقع في حرام، لأن نصرة المظلوم واجب وترك الواجب حرام. ترك الواجب إيه؟ حرام. وأمرنا بنصر المظلوم وأمرنا بإبرار القسم. إبرار القسم. واحد حلف عليك انت معاه في مشوار وقال لك والله العظيم ما انت دافع، انتهت انتهت خلاص ما تدفعش. لكن لا، هو يقول والله العظيم ما انت دافع ويقوم يدفع. يا اخي بقى حلف عليك والحكايه غربه، ده نص جنيه ولا جنيه. اراد ان يكرمك، لماذا تمنعه من الفضل؟ والله العظيم لن تدخل الدار، خلاص ادخل الدار، والله اتني بكره اذا كان في وسعي اتيك بكره، وهكذا. لكن اليوم الامر سيء. يقول لك يا عم هو كل دور هيقول لي والله ما انت دافع، يعني هو يعني يقول لك يفكر في نفسه يقول والله، يقول لك بركه يا جامع، هو صحيح بعدين المحطه كل يوم كل يوم كل يوم. لا لا تحملها هكذا. المؤمن هين لين، المؤمن هين لين، خلاص يا سيدي ابقى لو دفعت 100 يوم ابقى عوضها مره واحده، ابقى اعمل مكافاه. ايه مكافاه؟ على 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 ما اسد ايه في معروف. وان لم تستطع ان توفيه كما اتفقنا سلفا فاكثر من الدعاء له، يبقى هو في غنيمه منك، انت غنمت ماله وهو غنم منك دعوه. والامر بالمكافاه، من أسد إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أنا واحد عمل كده وواحد يأذلني، ما أشوف أنت توقيت وأقعد أعمل كده. باقي دقيقتان. إذا إبرار القسم. الواضح عند الناس أنهم لا يبرون من حلف بالله، لكن يبرون من حلف بغيره. ده الواضح في أي معاملة. بقول له والله يا أخي ما أنت عامل كذا، يقول له يمين عيب هعمل، يقوم يقول له طب عليا الطلاق بالثلاثة ما تعملها. روح ساكت، روح ساكت. وهذه أخطاء، أخطاء أخطاء الناس. لذلك قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من حلف له بالله فليرضى. انظر إلى السهولة، فليرضى. ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. ولك والله تقوم أنت أو هو ما يستجبش، يقول له وحياة نور عيني من تدافع، ها يقوم يسمع ونفس. يا سلام، أزل من الشيطان، ما تأزل من أتكلم. قلنا بارك الله فيكم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بسبع ونهى عن سبع. أمر باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام. تكلمنا عن اتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم، وقلنا إن الناس أصيبوا بالبله، والبله مرض يغيب العقل في أمور، فترى من الرجل البلاهة يحلف له بالله ولا ينصاع ولا يبر القسم، وعندما يحلف له بغير الله يبر القسم. ضربنا أمثلة لمن يحلف بالله يقول له يمين على يمينك، يقول له نور عليا خلاص يسلم. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. وكيف يكون في شيء من الله وقد عظم الله أمامه ولم يعظمه، ولما عظم غير الله عظمه. لذلك ينبغي أن نلتفت لهذه الفعل. ثانيا بالنسبة للحالف نقول له احفظ أيمانك، لا تجعل شأنك الحلف الكثير، ثم اعلم بأن لغيرك طاقة إن زدت عليها أوقعته في حرج. البعض هو يعرف أن من يكلمه مريض سكر يقوم يديله كوباية شاي كلها سكر يقول والله لا تشرب دي، والله لا تشربها يا أخي، والله اسمع كلامي يا أخي حق عليك اسمعها. طب هو لو شربها ستودي به إلى الدماغ. لذلك ينبغي أن يكون هناك فقه عند المقصر. لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، يعني أنت لا تملكني وأنا لا أملكك. لذا ينبغي أن نحفظ أيماننا في الحلف، نحلف على الأشياء اليسيرة الأشياء المعقولة، أما الأشياء الصعبة التي لا طاقة في تنفيذها والتي إن نفذت تعود بضرر كبير لا ينبغي لنا أن نحلف عليها، لا ينبغي لنا أن نحلف عليها. لذلك كما أنني مطالب بأن أبر قسمك أنت مطالب بألا ترهقني. لا تحلف علي في أشياء أنت تعرف أن في تنفيذها حرجا يأتيني، وتقول في النهاية أنا حلفت وهو ما أبر. وهذا فقه ينبغي أن يكون عند طالب العلم. ورد السلام، ورد السلام في السلسلة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بالصغار يقول السلام عليكم يا صبيان. ده ليه في إلقاء السلام؟ شوف السلام عليكم يا صبيان. من فينا يفعل هذا؟ مين النهاردة منه؟ اللف هو ماشي بيلعبوا حتى وقال له السلام عليكم. لا، هيا نعود للدين الصحيح. صغير، اعطي الصغير مساحة من عملك، مساحة من وقتك، مساحة من دعوتك، مساحة من دعوتك. إذا كنت تأمل إصلاح الأمة الكبار خلاص وشهم القبر، لكن ارعى الصغار. الصغار دول بعد 20 سنة حيبقى منهم القادة، حيبقى منهم الوزراء، وهكذا. فرع الصغار مساحة الصغير إن مررت به قل السلام عليكم، إن لم يحسن ردها علمه كيف يرد، علمه كيف يرد. وإن جلست وتعلمها الصغير وبادلك الشعور وقال السلام عليكم فأحسن الرد عليه، رد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رد السلام واجب، وإلقاه كذلك واجب. يعني هناك رواية حق المسلم على المسلم 5، إذا لقيه أن يسلم عليه. فإلقاء السلام واجب من وجوه المسلم على أخي المسلم، ورده أوجب، ورده أوجب. إن كنت واحد وهو واحد، واحد ألقى والثاني رد، جماعة وجماعة يكفي عن الجماعتين واحد وواحد، واحد يلقي السلام وواحد من الجماعة الأخرى يرد، وهناك حديث في هذا صحيح. إن مررت بي وسلمت عليك ثم فصلنا جدار أو حجر أو شجر وتقابلنا تسلم علي أو أسلم عليك مرة ثانية. وإحنا ماشيين في الطريق وكل شوية كده يعني دي عربية تفصلنا المعوير، بعد عدوك السلام عليك. هي قصة عم الشيخ، ما هو هي قصة أصبح عندنا ملل من السواق. لكن والله العظيم لو كل خطوة لقيت جنيه حدني حاطط بوزي في الأرض باستمرار، ما حملش مطلقا، لن أمل مطلقا حتى إلهي كل شوية. يبقى افهم التهذيب ازاي في الثواب. هي قصة يا عم. أيوة انت شوف كلمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيها كم حرف، والحرف بحسب وضع في عشر. والله يضاعف لمن يشاء. لا عندنا زهد في السواب، عندنا زهد في السواب. لو كنت السلام بدون المعرفة امتدح ورد السلام، ثم ماذا في رد السلام؟ هذا الفقه ورد السلام ينبغي أن يكون ديدن المسلم. سلام عليكم وعليكم. تعمل معايا اليوم لما تتحقق من واحد برد السلام يقول لك سلام كاتو، ها سلام كاتو. ما هو ما هو لا، حقق الألفاظ. ده السلام اسم الله، السلام اسم الله، يبقى مالك اسم الله تحقق، حقق اللفظ. السلام عليكم، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو سلام، هو دعا لك بالسلام، قابله أنت وادعو الله له بالسلام. لكن هو السلام عليكم السلام كاتو عم الشيخ، لا حقق اللفظ. إن حققت اللفظ أخذت الثواب، وإن لم تحقق اللفظ وقعت في العقاب، تعاقب. وكانت اليهود تفهم هذا. النهاردة المسلمين النهاردة بيحيوا بعض بتحية اليهود، سامو سامو عليك، هو عارف ولك سامو عليك. يعني سامو عليك، ما السامو دي هو السام اللي هو الهلاك والموت، اللي هو الهلاك والموت. وذاك يقول له سكات سكات سكات، انتبه. لا حقق اللفظ، السلام عليكم يعني سلام الله عليكم، أسأل الله لكم السلام والعافية. انت رد عليه بنفس الرد وزيادة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يا أخي ردها كفاية، لكن السلام عليكم يقول لك وعليك، طب فين السلام؟ يبقى مردش، يبقى مردش. السلام عليكم وقلت الله يعافيك، برضو مردش. والبعض اللي هذا لسه واقف يقول لك العواف. ايه العواف دي؟ ايه العواف دي؟
الله يعافيك.
يبقى تأمل معايا، لا تحية أهل الجنة السلام. يا أخي اللي بيشتغل بيها في الدنيا يعني من قبيل فايل حسن، عساك أن تكون من قائليها في الجنة، عساك أن تحيى بها في الجنة. يا أخي اربط على نفسك كده وإيه واشتغل صح. لكن لسه رابطين على كلمة العواف.
وصباح،
ها وصباح الخير ومساء الخير وإنت إيه وإنت ماشي. لا السلام عليكم النهاردة بنقولها بس في الأغاني بس، إس 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 السلام عليكم. شوف معايا غلطينا فين الاستهانة بلد؟ الاستهانة أهل الباطل اشتغلوا بيها كاستهانة، وأهل الحق جلسوا عنها كعبادة. لذلك انتبه، الأمر ليس بالسهولة، الأمر صعب. ده أنا بقولك أسأل الله أن يسلمك، يبقى انت اسال الله لك ان يسلمك. خلق المعادله واحده. واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. ان سلم عليك غير المسلم وتحققت كلامه فينبغي ان يكون الكلام بالكلام. ان قال السلام عليكم قل له وعليكم. لا وعليكم. اما ان تحققت من فمه كلمه السلام بحروفها فرد عليه السلام وعليكم السلام. ولا مانع ان تقول ورحمه الله وبركاته. فالسلام هو الاسلام والرحمه هي الاسلام والبركه هي الاسلام. تكون دعوت له بالاسلام. لذلك ينبغي ان نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى وتشميت العاطس للاوامر. ايه التشميت؟ يعني اقول له جر. ما هو ده المشهور عند الناس بيعطس يقول له جر غوتي. لا، التشميت معناه اذا عطس اقول له يرحمكم الله، واذا عطس فقط ما اقولوش، لكن اقول له هذا القول لو اعقب العطاس بالحمد. لو عطس فحمد الله فشمتوه. اذا عطس فحمد الله فشمتوه. البعض منا بلا اراده كده بيعطس بعديها في سره الحمد لله. لا، اعلن بكلمه الحمد، اظهرها حتى يسمعها سامع العطاس. فان سمعوها دعوا لك بالرحمه، دعوا لك بالرحمه. اما انت تعطس في سرك، ليه ما عطستش بالمره في السر؟ ليه ما عطستش في السر؟ ما العطاس ده منا من الله ونعمه. نعمه الله عليك. هواء خرج من المعده عند الهواء. الهواء بيخرج من اتجاهين. لو خرج من اسفل بتخلل القول الامعاء وايه وبيخرج في ريح. وان خرج من اعلى اما ان يخرج من اقرب مخرج وهو الفم. الفم الاقرب. ها؟ الفم الاقرب. ويخرج من الفم عن طريق الجشاء تتريعه يعني. واما ان يحتبس في الدماغ ويسبب لها الما. يسبب لها الما. يقوم ربنا يمن عليه بعطسه. لما يعطس تطلع منين؟ من انفه وفمه. تطلع من انفه وفمه، يقوم بعديها يحس براحه، يحس بانتعاش. يبقى العطاس ده نعمه. لكن في الحديث العطاس من الرحمن والتثاوب من الشيطان. يبقى الله من عليك بمنه وانعم عليك بنعمه. تقابل النعمه بايه؟ بالشكر. وشكر العطاس الحمد. قول الحمد لله. عطست في الجهر، اجهر بقولك الحمد لله. يبقى مكسوف، قول الحمد لله مكسوف اللي اذكر ربنا. يقوم يقول في سره، طب انت كيف تعطسه؟ وهل علم الغيب لي؟ لا. اذا عطس فحمد الله فشمتوا. لا، الناس اقسام. لكن هي كده لما يبقى واحد يعني له بهاء شويه ووجاهه وعطس وما قالش الحمد لله، مش قالها لا في السر ولا في العلن، بس بتقول يرحمكم الله. لما يبقى واحد كده من طلاب العلم فقير عطس وقال الحمد لله الحمد لله، ثم عطس واحد يقول له عطس الله. وانا ما ان قلت لي كلمه ثانيه مش هقول له خالص. لا، هذه حقوق المسلمين. حقوق المسلمين اذا عطس فحمد الله. طيب هو عطس مره وشمته القاء الحمد لله، اقول له يرحمكم الله. عطس الثاني وقال الحمد لله اقول له يرحمكم الله. عطس الثالثه وقال الحمد لله اقول له يرحمكم الله. عطس الرابعه لا تشمتوه فهو مزكوم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهو مزكوم، فهو مزكوم. بعدها نقول له يشفيكم الله، يبقى المؤمن بيصحى 2-3، الرابعة يبقى عنده زكاة أو عنده حساسية في الأنف، نستبدل الرحمة بالشفاء، نقول يشفيكم الله. طيب أنا قلت يرحمكم الله، هو يجيب على الدعاء بدعاء، نقول يهديكم الله ويصلح بالكم. يا سلام على الأدب، يا سلام على الأدب. ده هو بيقول الحمد لله، بيعكس وبيقول الحمد لله، الحمد لله على النعمة اللي جاءتك. أنا بقول له يرحمكم الله، هو بيقول لي يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. من منا لا يحتاج إلى صلح، إلى صلح، إلى صلح البال؟ ما كلتنا، كل منا باله معكر، يريد أن يصفو صفاؤه في أن تشمت العطس. شفاء البال من عكره وصفاؤه من عكره في أن تشمت العطس. عندك مشكلة تريد أن تزول، اعمل بالعاطس وقول له رحمكم الله، هيقولك يهديكم الله ويصلح بالك. دعوة ببلاش. إذا تشميت العاطس. بعد ذلك ونهانا عن سبع، والمناهي السبع تحتاج إلى إفراد بلقاء، لذلك نكتفي بهذا اللقاء عند هذا الكلام، على أمل إن شاء الله إن التقينا أن نوضح المناهي. ونقرأ الآن بعض الأسئلة.